الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، تفضل الشيخ بدر.
باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
نعم. كتاب الطهارة، باب المياه. العلماء أيها الإخوة يذكرون في المصنفات الكتاب، وتحت الكتاب يكون باب أو أبواب، وفي داخل هذه الأبواب فصول، إذا طال الكتاب جعلوا له أبواب، وجعلوا لهذه الأبواب فصول، وتحت هذه الفصول ماذا؟ مسائل. هكذا العلماء في مؤلفاتهم: كتاب، باب، فصول، مسائل. الأبواب متعلقة، مواضيع هذه الأبواب في هذا الكتاب، فإذا ذكر كتاب الطهارة جاء بما يتعلق بالأبواب من متعلقة في الطهارة، إما إزالة النجاسة وبيانها، أو يعني أبواب المياه، هذه كلها متعلقة بنفس الموضوع، وهو يعني الطهارة. تجد مصنف واحد فيه كتاب واحد، مثال ذلك مصنف فيه كتاب واحد وكله أبواب. أحسنت، بارك الله فيك. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، باب كذا 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 إلى أن ينهي، كلها أبواب تحت كتاب واحد. وهنا هذا المؤلف في أحاديث الأحكام فيه كتب: كتاب الطهارة، وسيأتي معنا كتاب البيوع، وتحت هذه الكتب أبواب. تجد بعض العلماء في دورة علمية يشرح كتاب واحد من يعني من هذه الكتب الموجودة في أحاديث الأحكام. فهنا كتاب الطهارة، والطهارة أيها الإخوة في اللغة النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الحسية كالبول والغائط ونحوه يطهره الإنسان، والمعنوية كالشرك وكل خلق رذيل. وشرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث، معنى هذا التعريف ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، الحدث يعرفه العلماء هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ويدخل في هذا كل ما ينقض الطهارة كالبول والغائط والريح وأكل لحم الإبل كما سيأتي معنا ونحو ذلك. وما في معنى أي في ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء، فهو طهارة. قلنا الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني كتجديد الوضوء، كذلك الأغسال المسنونة كغسل يوم الجمعة على القول بعدم وجوبه وسيأتي معنا، وقوله وزوال الخبث أي النجاسة، والتعبير بزوال قلنا تعريف الطهارة ماذا؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. زوال الخبث لم نقل إزالة الخبث، زوال الخبث يعني إذا زالت هذه النجاسة سواء بشمس أو بريح أو بمياه أمطار زالت صح ذلك. طيب لا، إذا قلنا إزالة يعني لا بد لها من قصد واضح ونية في إزالتها وفعل. وزوال فلذلك قلنا وزوال الخبث أعم من إزالة، لأن الإزالة فعل المكلف والزوال قد يكون فعله أو فعل غيره، كما لو نزل المطر على الأرض أرض نجسة أو على ثوب نجس فإن ذلك مطهر، لأن طهارة الخبث من باب التروك، طهارة الخبث من باب التروك، فلا يشترط لها فعل العبد ولا قصده. إزالة الخبث من باب التروك، وباب التروك كما سيأتي معنا لا يشترط له فعل العبد وقصده. فلو وقع على الأرض نجاسة فأزالتها الرياح أو الأمطار إذن جاز الصلاة عليه، لا يلزم لها إيش فعل العبد أو قصده أو نية. لكن الوضوء طهارة بالوضوء لا بد لها من إيش من قصد ونية، أما الإزالة إزالة النجاسة فلا يشترط لها القصد والنية. وسيأتي معنا في هذا الباب أحاديث. ولما كانت الطهارة مفتاح، هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين، ومن شروط صحة الصلاة إيش؟ ومن شروط الصلاة إيش؟ ومن شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت واستقبال القبلة والطهارة. الطهارة آكد شروط الصلاة، لذلك العلماء بدأوا بها. الطهارة مفتاح للصلاة كما في الحديث، وآكد الشروط، هناك شروط لكن آكدها الطهارة، لذا افتتح العلماء كتب الفقه والحديث بهذا. كتب الفقه يعني ككتاب زاد المستقنع، عمدة الفقه، المغني، غيره من الكتب الفقهية، يبتدئون بماذا؟ بالطهارة. كذلك كتب الحديث من الأحكام يعني كعمدة الأحكام وهنا البلوغ والمحرر يبدأون ذلك بالطهارة. قال كتاب الطهارة باب المياه، لماذا لم يقل يعني ماء؟ ماء واحد، هنا جمعها قال باب المياه، يعني دل على أن المياه أنواع، فسيذكرها في هذا الباب. فقوله المياه وهو جمع ماء، وهو يقع على القليل والكثير، وجمع مع كونه اسم جنس جنس واحد للدلال على اختلاف أنواعه كمياه البحار ومياه الأنهار ومياه الأمطار والمياه الطاهرة، ماء الطاهر والماء النجس، هذه كلها داخلة في هذا الباب. اكتبوا هذا يا أخوان، المياه جمع ماء، و عبر بالجمع هنا لأن الماء أنواع، ماء طاهر وماء نجس، والمياه أنواع، مياه البحار والأنهار والأمطار، هذه كلها أنواع للمياه. وسيأتي معنا الأصل في هذه المياه وأحكام هذه المياه. وذكر في أول الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه لكن هذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته. كان في صغره عنده هرة، كان يرعى الغنم، فكني بهذه الهرة أبي هريرة. فالإنسان إن ذكر أنه يعني مثلا الذئب أو الأسد أو كذا، هذا يقصد بها ما فيه من يعني صفات طيبة، لا يقصد أنه يشبه بالحيوان كما يظن البعض. النبي صلى الله عليه وسلم من كنية عمر ماذا؟ أبو حفص، وحفص يعني الأسد من أسمائه. كذلك أبو هريرة، والذي سماه بذلك والده كناه بهذا واشتهر بهذا. فتقول عبد الرحمن بن صخر الدوسي لا يعرفه كثير من الناس، لكن تقول أبو هريرة مشهور بذلك. وإن لم يكن يعني لا يدل أن يكنى بهذا أن يكون له ولد بهذا الاسم، قد يكنى وليس له ولد بهذا الاسم كأبي حفص وأبي هريرة. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة، وكناه بها أبوه في الجاهلية، أسلم عام خيبر يعني في آخر أيام سنوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لازمه ملازمة شديدة، فحصل ما لم يحصل من أسلم قبل ذلك. فدل على أن الإنسان الحريص في العلم في سنوات قليلة يحصل العلم الكثير إذا صدقت نيته وفتح الله عليه. فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وكان رضي الله عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع. قال البخاري: روى عنه 800 نفس أو أكثر، 800 شخص أخذ عنه الحديث يعني روى عنه، والثمانمائة لهم إيش؟ طرق لهذا، نقل لهذه الطرق. لذلك انتشر علمه. توفي 57 في المدينة رضي الله عنه. وهذا الحديث بعدما أورده قال: أخرجه الأربعة. من الأربعة أيها الإخوة؟ أحسنت، أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ويقال ابن ماجه بالهاء ويقال بالتاء كذلك كما ذكر بعض أهل العلم. وابن أبي شيبة ذكره في أول الكتاب أنه إن لم يذكر هذه الأعداد الذي عرفها فسيبين رواه عمن؟ ابن أبي شيبة. وابن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم المعروف بابن أبي شيبة، وهذه كنية لجده. وجده كان عالم عابد لكن ضعيف الحديث. قد يكون إنسان عالم وعابد وزاهد ويثنون عليه خير لكن ضعيف الحديث. وأما هذا الراوي وهو الإمام أبو بكر فهو حافظ متقن، روى عنه أبو الزرعة والبخاري ومسلم وأبو داود وآخرون، وله كتاب المصنف اسمه المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، مات سنة 234، عفوا مات سنة 235، الذي مات قبله بسنة سيأتي معنا ابن المديني 34، لكن ابن أبي شيبة 235. واللفظ له يعني لمن؟ لابن أبي شيبة. وصححه ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة وهو الحافظ الكبير محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري أحد الأعلام، انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان، له كتاب اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، مات سنة 311، أي 311. وهذا الحديث أيها الإخوة، هنا لما ذكر الحافظ هذا الحديث بين أنه في السنن، وأن هذا الحديث صححه ابن خزيمة وصححه كذلك الترمذي. وهذا الحديث فيه أن يتكلم عن طهورية ماء البحر، وله قصة هذا الحديث، له قصة، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به، يعني بماذا؟ بماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا لم يجبهم بنعم حينما سألوه؟ يعني أفنتوضأ بماء البحر؟ ما إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع حديث أخرى قال نعم، لم يجبهم بهذا، لأنه لو قال نعم لكان جواب أنهم في حال ضرورة يجوز لك أن تتوضأ بماء البحر، واضح؟ فلما قالوا فنتوضأ به لئلا يصير جواز الوضوء به معتبرا بحال الضرورة، وليس كذلك، ولئلا يفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره، يعني قد يقول قال هذا في الوضوء، الغسل لا. لذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا كافيا شافيا لماء البحر وللميتة البحر، وهذا يدل على فقهه صلى الله عليه وسلم وعلمه، والإنسان يقتدي به، قد يجيب المرء لما احتاج إليه ويفهم من سؤاله أنه قد يحتاج إلى أمر آخر فزاده، فقال له: هو الطهور ماؤه الحل ميته، أي قوله عليه الصلاة والسلام الطهور ماؤه، الطهور صيغة مبالغة أي طاهر ومطهر. طيب لما قد يقول قال لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأن أشكل عليهم رائحة البحر، تغير الرائحة واللون قد يكون، والريح الذي يكون في البحر، فظنوا أنه ماذا؟ لا يصح الوضوء من هذا البحر لأنه لا يشرب، وظنوا أنه لا يصح، فقال لهم هو الطهور، يعني يجوز أن يغتسل منها المرء من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. حدث الأكبر الغسل من الجنابة من الحيض، حدث الأصغر كذلك يرفع ماء البحر، كذلك لو أصاب الثوب لا يكون نجسا. فقال هو الطهور ماء، فبهذا يأخذ المرء أنه يزيل هذه النجاسة بماء البحر، يغتسل من يغسل ثوبه، يستفيد من هذا الماء فهو طهور. ولم يقتصر على ماء البحر، إنما زاد على ذلك، قال الحل ميتته. سيأتي معنا أن ميتة البحر يجوز للمرء أن يأكلها، فماء البحر دليل على أنه ماء البحر طهور، يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة، لأن الطاهر باق على خلقته. والحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر غير الذي سأل عنه أنه يبينه له، وهذا من محاسن الفتوى، وهو دليل على الذكاء وجودة الملاحظة والحرص على نفع الناس بما يحتاجون إليه. طيب، الحديث الذي يليه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة.
أكمل وصححه.
وصححه أحمد.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه، أو موضوع الحديث، الأصل في الماء الطهارة. الأصل في الماء الطهارة. قال ابن سعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. في هذا البيت جمع ابن سعدي رحمه الله أن الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الطهارة. والمياه الدليل من السنة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في المياه البحار والأنهار والعيون وغيرها أنها إيش؟ طاهرة. فإن أصابك ماء من ميزاب الآن في البيوت هذه أو غيرها، لا تدري الماء طاهر أو نجس، ماذا تقول؟ الأصل في المياه الطهارة. نهر يوجد عليه من يعني الجثث أو غيرها، أو تبول بهذا النهر، الأصل فيه إيش؟ الطهارة. واضح؟ ماء في البر، وجدت هذا الماء، هل يجوز لك أن تتوضأ منه؟ الأصل في المياه إيش؟ الطهارة. هذه قاعدة. إذا ذكر هذا البيت بن سعدي أين في منظومة القواعد الفقهية، قاعدة يرتاح منها المرء، أن والبيت والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. فكل شيء أشكال عليك ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. في المياه على الثوب وقع عليك تتوضأ منه، أشكال عليك هل هذا طاهر أو نجس؟ ترجع إلى الأصل. فلو وقع على ثوبك تقول الأصل في طهارة، لا يلزم أن أغسل هذا الثوب. فإذا قلت يعني هل نجس أو طاهر، ترجع إلى الأصل. كذلك الأرض، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. الثوب والأرض كذلك، أن تصلي في بقعة هل طاهرة أو نجسة؟ الأصل إيش؟ الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك اللباس، لباس سواء الآن لباس مستعملة أو لباس جديدة من الكفار، ثوب استعمله الكافر، تقول الأصل فيه إيش؟ الطهارة، ترجع إلى الأصل. فيجوز لك، لأنه يترتب عليه شيء، الثوب إذا نجس لا تصح فيه إيش؟ الصلاة. فقال: أنا صليت في ثوب مستعمل، استعمله كافر، يعني فالآن بعض الأماكن قد يعني يكون فيها تبديل للثياب من شخص إلى آخر، يصلي بهذا الثوب الذي مس، تقول الأصل في الثياب الطهارة. هذا البيت من القواعد الفقهية، والأرض والثياب والحجارة، كذلك الحجارة يستنجي منها المرء أو غيرها، وجد هذه الحجارة يقول: لا أدري هل هي طاهرة أو نجسة، نقول الأصل فيها الطهارة. وهذا هو الحديث، حديث قال عن أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد هو اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق 5، وكان قبلها صغيرا، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم. توفي 74، ودفن في البقيع رضي الله عنه. قال بعد نهاية الحديث، قال: أخرجه الثلاثة. من الثلاثة؟
أصحاب السنن عاد بن ماجه.
أحسنت، أصحاب السنن عاد بن ماجه، وصححه أحمد. هذا يعني مما يمتاز به هذا الكتاب، أنه إذا ذكر الحديث في غير الصحيحين ذكر من صححه أو من ضعفه. وهذا الحديث أيضا له قصة جرت في هذا الحديث، وهناك يعني بئر اسمها بئر بضاعة، بئر بضاعة يقع فيها خرق الحيض والنجاسات ولحوم الكلاب النتنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر: يجوز لنا أن نشرب منها، نتوضأ منها؟ أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. هنا أعطاهم أيضا إيش؟ قاعدة. لم يجيبهم بماذا؟ بنعم. فهذه البئر أنا توضأ منها، يعني يجوز لنا الوضوء بهذا الماء. يعني بهذه البئر، قال عليه الصلاة والسلام حديثا وهو قاعدة: كل ما في البحر أو تراه فالأصل فيه الطهر، إن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو الأصل، إلا سيأتي معنا يعني ما يدل على أن هذا الماء نجس، سيأتي معنا إذا تغير بأحد أوصافه الثلاث: لون أو رائحة أو إيش طعم. تغير بنجس، لو تغير بطاهر إيش؟ لا طاهر، يعني طهور يجوز الوضوء. تغير بنجس سيأتي معنا، لكن الأصل فيه ماذا؟ طهر. قال لا ينجسه شيء، إن الماء طهور، يعني كل ماء فهو طهور، إن الماء طهور. أل هنا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء، الماء أل للاستغراق على الأظهر، أي كل ماء فهو طهور، أل للاستغراق الماء أي كل ماء فهو طهور، لا ينجسه شيء، وهذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء. وظاهره أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، ظاهره ولو تغيرت أوصافه، لكنه لم يبقى على عمومه. قال النووي واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة. فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، وهذه كانت بئر، هي صفة بئر بضاعة، والله أعلم. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما قلنا أن هذا الأصل الماء طهور إلا إذا تغيرت أوصافه، وسيأتي معنا بمشيئة الله في درس غد هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.